إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنواصل ما ذكره الإمام ابن العربي المالكي في أحكام القرآن. الآية التي وقفنا عندها:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان الله ليضيع إيمانكم.
وما كان الله ليضيع إيمانكم. أقول هذا مقطع من آية، هذا مقطع من آية، وأولها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أقول قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم فيه مسائل. المسألة الأولى: هذه الآية سبب نزولها أن الصحابة رضوان الله عليهم لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى استقبال بيت الله الحرام في مكة، تساءلوا عن حكم الذين ماتوا من الصحابة وهم لم يستقبلوا الكعبة، إنما استقبلوا بيت المقدس، فما حكم صلاتهم إلى بيت المقدس؟ هل هي يعني محسوبة لهم، مكتوبة لهم، أو هي خلاص ضاعت؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فدل هذا الحديث على أن المراد، وهذه المسألة الثانية، دل هذا الحديث على أن المراد بقوله إيمانكم يعني الصلاة. دل هذا الحديث على أن المراد بإيمانكم يعني الصلاة، وهذا من باب التفسير النبوي لحديث الرسول للقرآن الكريم، هذا من باب التفسير النبوي للقرآن الكريم. المسألة الثالثة: قوله ما كان الله ليضيع إيمانكم. الإمام مالك رحمه الله استدل بهذه الآية على أن العمل من الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى على التفسير الذي ذكر في المسألة الثانية فسر الإيمان بالصلاة، والصلاة عمل، والصلاة عمل، ففيه رد على من يثبت الإيمان بغير عمل، لأن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، فهذا دليل على أن الصلاة، على أن الإيمان عمل وليس فقط تصديق بالقلب، فهو كما قال أهل السنة: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أو عمل في الأركان. خلاص. طيب، المسألة التالية: قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. إذا فسرنا الإيمان بالصلاة كما تقرر في المسائل السابقة، فهذا يقتضي عظمة أمر الصلاة، عظم أمر الصلاة، عظم أمر الصلاة، وأن من ترك الصلاة، وأن من ترك الصلاة كفر. وقد جاء هذا المعنى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الحديث أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين المرء والكفر ترك الصلاة، وفي رواية: بين المرء والشرك ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. فهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيد لهذا المعنى، مدام الله سبحانه وتعالى سمى الإيمان وأراد به الصلاة، فمعنى ذلك أن أمر الصلاة عظيم في ثبوت الإيمان. وجمهور أهل العلم على أن من أنكر الصلاة وجحد وجوبها وجحد لزومها أنه كفر كفرا أكبر مخرج من الملة. أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا ويتساهل فيها، فإن هذا عند جمهور أهل العلم لا يكفر، عند جمهور أهل العلم لا يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة، إنما ارتكب كبيرة من الكبائر، وهو قول من أقوال أهل السنة والجماعة. وقول آخر أن من ترك الصلاة ولو فريضة واحدة ولو كسلا وتهاونا فقد كفر، من ترك صلاة فقد كفر. واختلف الذين يكفرون بترك الصلاة، هل يكفر بترك صلاة واحدة أو بترك صلاتين أو بترك خمس صلوات؟ أرجح الأقوال التي رجحها أهل العلم الذين يقولون بهذا القول، قالوا لو ترك صلاة تجمع مع غيرها، يعني ترك صلاتين الصلاة والتي تجمع مع غيرها، فإنه يكفر، يعني حتى خرج وقت الأخرى. فمثلا من ترك الظهر حتى خرج وقت العصر كفر، ومن ترك المغرب حتى خرج وقت العشاء كفر. وعلى قولهم ينبغي أن يحكموا بكفر من ترك صلاة الصبح بمفردها، لأنها لا تجمع إلى غيرها، لا تجمع إلى غيرها. فهذا هذه المسألة من أدلتها أن الله عز وجل سمى الإيمان صلاة، ذكر الإيمان وذكر أنه في تفسيره أنه صلاة، فهذا عندهم يقتضي تعظيم أمر الصلاة. والحكم بكفر تارك الصلاة هو أيضا من أقوال أهل السنة والجماعة، فإن لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة فإن قولين، القول الأول التفريق بين الجاحد والمنكر والتارك كسلا، والقول الثاني أن من تركها مطلقا سواء تركها كسلا أو تركها جحودا فإنه يكفر. مسألة قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فيه أن الله سبحانه وتعالى إذا عمل العبد العبادة بحسب ما افترضه عليه في وقته ذاك قبلت منه، ولا يضره ما يكون بعد ذلك، ولا يضره ما يكون بعد ذلك. فلو أن الإنسان عمل عبادة واجتهد فيها وأداها بحسب ما مبلغه من الاجتهاد، ثم بعد ذلك تجدد عليه الاجتهاد، نقول عبادتك تلك التي قدمت على اجتهادك الأول إن شاء الله مقبولة، والآن أنت. ولذلك عمر لما تغير اجتهاده في مسألة من مسائل المواريث فحكم في عام بحكم، ثم في العام الذي يليه حكم بغيره، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، وهذه على ما نقضي، لأن الإنسان إنما يكلف بحسب ما بلغه من العلم وبحسب حاله في ذلك الوقت. اللي بعدها
قبل إيش؟ ها؟ في آية قبلها كذلك جعلناكم أمة وسطا،
ما تكلمنا عليها؟ طيب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا فيه مسائل. المسألة الأولى، المراد بالوسط الخيار العدول، المراد بالوسط الخيار العدول، لأنه من المعلوم أن هذه الأمة ليست هي وسط الأمم لا في الزمان ولا في المكان، صح؟ ليست هي وسط الأمم، فدل ذلك أن المراد بالوسط غير الوسطية الزمانية والمكانية. قال العلماء فالمراد هنا بذكر الشهادة وهي قرينة، المراد أنكم عدول، أنكم عدول أخيار. وكذلك جعلناكم، وكذلك في سورة نون في قصة أصحاب الجنة قال أوسطهم، ليس المراد أوسطهم يعني الوسط في السن، لا، إنما المراد أوسطهم يعني أعدلهم وأخيرهم وأكثرهم خيرا. مسألة قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، جعلناكم أمة وسطا، هذا الجعل، هذا الجعل يعني خلقناكم، جعلناكم يعني خلقناكم، وهذا هذه إرادة شرعية، خلق شرعي، إرادة شرعية، أي إن الله أراد لهذه الأمة شرعا أن يكون أهلها وأتباع هذا النبي الصادقين في اتباعه شهودا على سائر الأمم، على سائر الأمم. يصير قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة، هذا إيش؟ هذا نقول جعل من الله سبحانه وتعالى بإرادة كونية، هذا بإرادة كونية أن هذه الأمم خير الأمم، خير الأمم، وفيه فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون زمانا لكننا الأولون يوم القيامة تبع لنبينا، فإن الجنة لا يدخلها أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولنا، ونحن تبع لرسولنا، ولا يقضي الله بين الخلق حتى يشفع رسولنا صلى الله عليه وسلم، فنحن الآخرون زمانا الأولون مكانة وقربا يوم القيامة، الأولون يوم القيامة. مسألة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال لتكونوا شهداء على الناس، أي نحن يوم القيامة نشهد على الأمم التي صدقت أنبياءها وتابعتهم أو كذبتهم ولم تتابعهم. طب هل نحن عشنا مع الأمم؟ كيف نشهد؟ نقول نشهد بخبر الصدق الذي صدقنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نشهد بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحوال الأمم. تذكرون حديث خزيمة بن ثابت مع ذلك الأعرابي لما ابتاع الرسول صلى الله عليه وسلم من الأعرابي دابة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام وقد اتفق مكانك سأتيك بالثمن. لما ذهب الرسول يأتي بالثمن جاء صحابي آخر ما يدري أن الرسول تبايع مع هذا الأعرابي، فقال تبعني هذه الدابة، فقال أبيعك إياها، فأعطاه ثمن ووافق عليه. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالثمن وقال للأعرابي أين الدابة؟ قال بعتها. قال كيف لم تبعني؟ قال ما بعتك، من يشهد لك؟ فمر خزيمة بن ثابت وأتى، فقال خزيمة أنا أشهد. قال بما تشهد؟ قال أشهد بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمضى رسول الله شهادة خزيمة بن ثابت على الأعرابي وهو لم يشاهده، إنما شهد بصدق رسول الله. فكذا حالنا يوم القيامة، نشهد بصدق رسول الله فيما أخبرنا به من حال الأمم، فيما أخبرنا به من حال الأمم. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. اللام في لتكونوا هذه سموها لام العاقبة، أي عاقبة كونكم شهودا أخيارا عدولا أنكم تشهدون على الأمم يوم القيامة. مسألة وهذا محل الحكم في الآية، قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة فسرناها بأنها خيارا عدولا. قال العلماء هذا فيه دليل على أن الأصل في الشاهد أن يكون من العدول الأخيار، هذا محل الدلالة على الحكم، هذا محل الدلالة على الحكم في الآية. فإن الله عز وجل جعل عاقبة الأمر لتكونوا شهداء على الناس، فدل ذلك أن الذي يشهد على الناس ينبغي أن يكون عدلا خيارا، عدلا خيارا، خلاص. وهذا محل الحكم في الآية، هذا محل الحكم في الآية، فالآية يريدها أهل العلم للاستدلال على أن الشاهد ينبغي أن يكون عدلا خيارا. مسألة دل هذا الحكم على أمر، وهو أن الأصل في العدل الخيار أن يكون خبره إيش؟ صدقا، أن يكون خبره صدقا مضبوطا ما لم يأتي خلافه، فلم يشترط في الشاهد إلا أن يكون عدلا خيارا لتقبل شهادته، وهذا هو الأصل انتبهوا دحين راح تنبني ثلاثة مسائل على هذه القضية. هذا هو الأصل، أن العدالة الدينية، العدل الخيار في دينه، أن كلامه إيش؟ أن كلامه وخبره صدق. خلاص، انبنى على هذا عدة أمور. المسألة الأولى، المسألة الفرع الأول، الفرع الأول انبنى عليه أن مجرد ثبوت العدالة الدينية كافي في إفادة معنى الضبط. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر عدالة الصحابة الدينية وزكاهم اكتفى بتزكيتهم عن أن ينص على ضبطهم، لأن هذا داخل في هذا. إذا المقرر شرعا أن من ضبطت، من ثبتت عدالته الدينية وتزكيته، أن خبره مقبول ما لم يأتي ما يخالفه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا أو فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلم يشترط إلا أن يكون عدلا غير فاسق لنقبل خبره. إذ مفهوم المخالفة من قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أنه إن جاءكم عدل اقبلوا بدون تبين، وأن هذا الأصل. واضح؟ وضح الدين؟ اثنين، الفرع الثاني، هذا فيه رد على الزيدية ومن وافقهم كالصنعاني الذي ذهب إلى أن الصنعاني له رسالة مسكين في هذا الباب، وهي من بقايا المذهب الزيدي عنده، وذكر خلاصتها في توضيح الأفكار، أن ثبوت عدالة الصحابة لا يعني ثبوت ضبطهم. هذا غلط. نقول الأصل المتقرر شرعا بدلالة هذه الآية والآية الأخرى أن العدالة الدينية إذا ثبتت ثبت الضبط، ولذلك لم تشترط الآيات في قبول الخبر والشهادة أكثر من أن يكون ناقل الخبر والشاهد إيش؟ عدلا خيارا. فرع، إن قلت يا شيخ هذا كلام الفقهاء ما هو كلام المحدثين، المحدثين يشترطوا الضبط، أقول لك الأصل عند المحدثين هو هذا، هذا هو الأصل. والدليل تعالوا نشوف. قال ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا إذا قال الرجل قال رسول الله أصخنا إليه بآذاننا وبأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول قلنا أظهروا أهل، قلنا أظهروا رجالكم ليعرف أهل السنة فيأخذ حديثهم وأهل البدعة فيتركوا. فهل ذكر ابن عباس أكثر في القبول والرد من العدالة الدينية، قبول رواية صاحب السنة ورد رواية صاحب البدعة؟ ابن سيرين وهو أول من تكلم في الجرح والتعديل، ابن سيرين محمد ابن سيرين يقول: ما كانوا يسألون عن الرجال حتى ظهرت الفتنة يعني البدعة، فطلبوا إظهار الرجال، فلم يشترط أكثر من السلامة من البدعة، فلم يشترط أكثر من السلامة من البدعة. واضح؟ ولذلك حتى العلماء لما يتكلموا في الجرح والتعديل ما ينصوا على كلمة ضبط، احنا نفسر عباراتهم، لكن هم ما ينصوا، يقولوا عدل، يقولوا عدل خيار، يقولوا ثقة في دينها أو ثقة، ما ينصوا على الضبط، لأنه هذا هو الأصل. ومعنى قولهم عدل خيار يعني هو من أهل هذا الشان الذي عرف بأنه يتبعهم. من أجل التوضيح للطلاب حتى نفهمهم هذه القضايا صرنا نقول عدالة دينية ونقول ضبط، ولا ترى النصوص الشرعية لم تذكر أكثر من إيش؟ من العدالة الدينية. ولذلك حتى القاعدة التي الكل متفق عليها أن الأصل قبول خبر العدل، إيش يعني قبول الخبر؟ معناته أنه خبره محمول على الضبط حتى يتبين خلافه. ولذلك هذه الحذلقة اللي بدأت تظهر من بعض الناس يتبع كلام الصنعاني في توضيح الأفكار وفي رسالة المفردة، ما ينتبه أنه هذا قول الزيدية، يريدون فتح الباب عشان نخطئ الصحابة ونرد الروايات، نقول هذول الصحابة عدول في دينهم زي ما الله زكاهم، ها؟ ونذكر الآيات وفضل الصحابة عدول في دينهم، احنا ما نطعم فيهم، لكن ما يلزم من العدالة الدينية أن يكونوا ضابطين. نقول هذا غلط، هذا مو كلام الله ولا كلام رسوله. كلام الله الذي دل عليه القرآن وكلام الرسول الذي دلت عليه السنة وما كان عليه الصحابة أن من ثبتت عدالته الدينية وأنه عدل خيار أن خبره مقبول. طيب يا شيخ، كلامك هذا على العين وعلى الرأس، سلمنا. قول الإمام مالك: لقد أدركت في المدينة 50 رجلا يؤتمنون على بيت المال ولا يقبل عنهم الحديث. أقول مالك يشير إلى أناس ليسوا من أهل هذه المهنة وليسوا من أهل هذه الصنعة أصلا. إلى اليوم في ناس زي كده، ما هو صاحب حديث ولا صاحب رواية، ما هو صاحب حديث ولا صاحب رواية. فهذا وإن كان يؤتمن على بيت المال لكنه ما هو صاحب حديث ولا رواية ولا خبر، حتى شهادته يمكن ما نقبلها، حتى شهادته يمكن ما نقبلها. هذه قضية ثانية، هذا موضوع آخر. يريد الإمام أن هذا الرجل ليس من أهل الرواية، ليس له خبرة برواية الأحاديث، هذه قضية ثانية. زين من يقول لك فلان من أهل الغفلة، نفس القضية. وإلا الأصل من ثبتت عدالته الدينية، من ثبت أنه عدل خيار أنه مقبول الخبر. يا جماعة كلنا نقول خبر العدل مقبول، خبر العدل مقبول، إيش بكم؟ هذا الأصل، هذا الأصل. نحن نقسم ونفرع عدالة دينية وضبط وجهالة من هنا وجهالة هنا عشان نوصل المعلومة ونبين تصرفات أهل العلم. وإلا الأصل أن الإنسان إذا ثبت أنه عدل خيار أن خبره مقبول ما لم يثبت خلافه، ما لم يثبت خلافه، هذا الأصل. الله لم يطلب منا أكثر من أن تثبت لدينا عدالة المخبر حتى نقبل خبره. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم المخالفة إن جاءكم عدل بنبأ فلا تتبينوا، هذا مفهوم المخالفة. انتبهت لهذا الكلام؟ ولذلك شوفوا هذه الآية، الله سبحانه، الحين تقول الشيخ بيدخل لنا مسائل، لا والله بجيب لك الكلام على أصوله، ترى ما بجيب لك الكلام على أصله، لكن لأنه هذه المعاني ضيعوها هذولا بكلامهم احنا نحتاج نبرزها. ايش اسوي الآن؟ نسمع الناس يقرروا هذا، يقرروا انه الصحابة عدول في دينهم، أهل فضل وأهل سابقة وأهل كذا، لكن هذا لا يعني أنهم أهل ضبط. أديك إن قلت يا شيخ سعيد بن المسيب لما جاء حديث ابن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، قال ابن عباس، قال ابن المسيب أخطأ ابن عباس، فأقول لك هذا كلام سعيد. وأحمد لما ذكر سعيد قال الله المستعان يقول ابن المسيب أخطأ ابن عباس، خلاص. هل العلماء سلموا لسعيد هذا؟ ترى ما سلم لسعيد، أرجعوا كلام الشراح، أرجعوا كلام أهل العلم، ترى لم يسلم لسعيد بن المسيب رحمه الله هذا. من أهل العلم من قال لا يلزم تخطئة ابن عباس، فابن عباس لعله أراد تزوجها قريبا من إحرامه، هذا معنى ابن عباس لعله أراد تزوجها قريبا من أرض الحرم. وذكروا أدلة وشواهد تدل على كلام ابن، تصحيح كلام ابن عباس. وإنما يخطأ كلام ابن عباس على معنى واحد، وهو على معنى أنه تزوجها حال إحرامه وتلبسه بالنسك. فلما تحمل كلام ابن عباس على هذا الاحتمال الخطأ وعندك 3-4 احتمالات يصح فيها كلام ابن عباس؟ طيب يا شيخ سلمنا لك هذه، أنا بعتبركم أنكم يعني فاهمين، ما لي صلاح أمش يا شيخ سلمنا لك هذه، ولا أبو هاشم عندك شيء؟ يا شيخ سلمنا لك هذه. طيب إنكار عائشة على الصحابة اللي جمعوا الزركشي في كتاب الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، فأقول كل ما ورد
في هذا الباب إلا شيء واحد، وتراجع فيه ابن عمر، قضية أن الرسول اعتمر في غير ذي القعدة، هذا الخطأ، وتراجع ابن عمر، تنبه وتراجع. ما عدا هذا مما ورد عن عائشة فيما استدركته على الصحابة هو من اجتهادها، وفي الغالب في غالب المواضع يكون الصواب مع الصحابة الذي أورد، وإنما هي أوردت اجتهاد ومعنى عندها في هذا الموضوع الذي استدركته. راجعناها كلها، رسالة الزركشي تعرفونها، الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، راجعناها. ما في، يكفي أن تعلم يا صاحب السنة أن هذا قول الزيدية حتى تحس أنك أنت لازم توقف. الصنعاني عظم الأمر، ابن حجر على طريقة أهل السنة، إيش أول مراتب التعديل عنده؟ الصحابة. اعتبر أن وصف الراوي بالصحبة كافي في ثبوت عدالته وضبطه، وجعلها أول مرتبة من مراتب التعديل. اعترض عليه الصنعاني، اعتراض الصنعاني على مذهب الزيدي اللي كان عليه، على المذهب الزيدي اللي كان عليه في توضيح الأفكار. شوفوا، اعترض على ابن حجر، واعتراضه على مذهب الزيدي مو على مذهب أهل السنة، مذهب أهل السنة كما صنع ابن حجر. رتبة الصحابة تقتضي إثبات العدالة الدينية والضبط، لأن الأصل أن العدل الخيار مقبول الخبر، هذا الأصل. والله هنا عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يعني عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس، فأفاد أن من ثبتت له العدالة الدينية والخيار قبلت شهادته. في الآية الأخرى قال إن جاءكم فاسق بنبأ، فأفاد أن من كان عدلا قبل خبره، انتهى الموضوع، حتى يثبت خلافه، حتى يثبت خلافه. فلا مجال لأن يقال أن من ثبتت عدالته الدينية وفضله وكذا لا يقبل خبره. حتى قضية الجرح والتعديل بنص كلام ابن عباس وبنص كلام ابن سيرين إنما فتحت من أجل أهل البدع، من أجل خبر أهل البدع، كان فيهم من يستحل الكذب، وكان فيهم من يندس في الإسلام وتسمى باسم الإسلام وهو حاقد يريد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا لهذه النقطة، هذه النقطة يا أخي انتبهوا لها، خلاص بس انتبهوا بس خلاص، يلا اللي بعدهم. قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، ثم قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. فيه مسائل، هذه الآية مع الآية التي سبقت في سيقول السفهاء تدل على أن تعيين قبلة بيت المقدس ثبت بنص القرآن. القبلة التي كنت عليها، يعني الله يخبر أن القبلة التي كنت عليها إحنا أمرناك بها، فهذا يفيد أن ثبوت استقبال بيت المقدس ثابت بإيش؟ بالقرآن. المسألة الثانية، يترتب على هذا أن الصحابة الذين قبلوا الخبر في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى استقبال البيت الحرام قبلوا خبر أحد في رد متواتر، في رد القرآن، خبر أحد نسخ حكم القرآن، لأنه للساعة ما بلغهم الآية، ما بلغتهم الآية الناسخة، فهذا ممكن أن يمثل به في نسخ السنة للقرآن، وأن الصحابة أقروا لأنه ما بلغهم إلى ذاك الوقت الآية، بلغتهم فقط ثم جاء علمهم بعد ذلك بالآية، لكن هم قبلوا نسخ القرآن بالآية وقبلوا خبر الآحاد مقابل التواتر. ليس في الحديث أي إشارة إلى أكثر من قوله والله لقد صليت الغداة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه استقبل بنا البيت الحرام، ما في في الحديث أي إشارة إلى أنه تلا الآية. مسألة قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. فيه بيان أن التكاليف الشرعية حينما تنسخ بأمر الله سبحانه وتعالى من مقاصد النسخ الابتلاء فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنعلم من يتبع الرسول فأفاد ذلك أن الأحكام الشرعية حينما تنسخ أن المقصود أن من ضمن مقاصد ذلك تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وابتلاء الناس بهذه المتابعة ابتلاء الناس في تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. اللي بعده:
فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
نعم، هذا المقطع من قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. أقول هذه الآية الكريمة هي الآية التي جاء فيها الأمر باستقبال بيت الله الحرام، وهي الآية التي نسخت الحكم السابق من استقبال بيت المقدس. هذه الآية الناسخة وأشرنا سابقا إلى أن هذا الحكم أشير إليه قبل أن ينزل في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. ويبدو أن هذه الآية نزلت سيقول السفهاء قبل أن تنزل الآية الناسخة، وهذا فيه من آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأمر سيكون فوقع كما أخبر. هم يسمعوا القرآن، قدروا يغيروا؟ قدروا يقولوا لا ما راح نعترض عشان نبينوا أن القرآن الله أخبر أن اليهود سيعترضوا والمشركين سيعترضوا فقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. لكن ما قدروا يغيروا شيء، والذي أخبر الله به حصل كما أخبر الله عز وجل به. طيب، هذه الآية فيها مسائل. المسألة الأولى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء، يقول علماء اللغة قد إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت معنى المضي، يعني سلبت من الفعل المضارع معنى الاستقبال وأفادت المضي، يعني رأينا تقلب وجهك في السماء، ويريدون شاهد شعري على هذا المعنى. يقولون كما قال الشاعر: قد أترك القرن إيش البيت من الشعر؟ قد أترك القرن مصفرا أنامله وثيابه كأنها مجت بفرصادي يقول: قد أترك المقاتل الشجاع مجندل ميت حتى إنه أصابعه أصبحت مصفرة بسبب خروج الدم الغزير، حتى إن ثوبه من كثرة الدم كأنها وضع عليها التوت. الفرصاد هو إيش؟ التوت، والتوت لونه أحمر. يقول: قد أترك القرن مصفرا أنامله وثيابه وكأن ثيابه مجت بفرصادي، يعني كأنها وضع عليها التوت لأن الدم اللي في بدنه كله خرج على ثيابه من ضربتي. قال: وقد أترك يعني تركت، وقد أترك يعني تركت، فقد سلبت الفعل المضارع معنى الاستقبال وجعلته في المضي. قالوا وهنا قوله وقد نرى تقلب وجهك يعني رأينا تقلب وجهك. هذا الكلام قاله أبو حيان في البحر المحيط. قال وتناقض الزمخشري، كلمة على الهامش. أبو حيان حتى أخذت هذه الرسالة يهتم كثير بالتعقب على الزمخشري، اللي يبغى تعقبات على الزمخشري في اللغة يطالع كتاب البحر المحيط، وهذا أفرد برسالة تعقبات أبي حيان على الزمخشري في كتابه البحر المحيط. قال أبو حيان تناقض الزمخشري، المعتزلي معروف الذي يعني يستهزئ بأهل السنة وإلى آخره، وحرم العلماء قراءة كتابه الكشاف، حرم العلماء قراءة كتابه الكشاف، وللسبكي علي بن عبد الكافي السبكي رسالة مفردة في تقرير ذلك، رسالة مفردة سماها أسباب الانكفاف عن قراءة كتاب الكشاف. قال أبو حيان تناقض الزمخشري، طبعا عشان الآن من أهل البدعة والتعقب عليه حبيت أوردها يعني. قال تناقض الزمخشري لما قال قد نرى يعني ربما نرى، وهي تفيد التكثير. قال كيف يقول المعنى ربما نرى ورب للتقليل ويقول وهي تفيد التكثير؟ قال أبو حيان إنما استفدنا معنى التكثير من تقلب تفعل، أي تكرر نظرك إلى السماء تنتظر أن تتحول القبلة، أن يأتيك الوحي بتحول القبلة. قال من قوله تقلب استفدنا معنى التكثير، لا من قد نرى. فلما قال هي بمعنى ربما نرى أو رب نرى، قال هذا تناقض، لأن رب تفيد التقليل، لم يقل أحد أن رب تفيد التكثير. خلاص. ثم قال وهي للتكثير، قال هذا تناقض، فكيف رب ويقول للتكثير؟ رد عليه، والمعنى هو ما أوردناه قبل قليل، أن قد نرى دخول قد على نرى سلب المضارع معنى الاستقبال وسار بمعنى الماضوية، فسار المعنى قد رأينا تقلب وجهك في السماء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع ويتردد ببصره إلى السماء ينتظر الوحي أن يأتيه، تشوق أن يأتيه الوحي بالتحويل من استقبال بيت المقدس إلى استقبال بيت الله الحرام. مسألة قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء لا دلالة فيه على أن قبلة الدعاء السماء، لأننا نقول الذي ورد أن الرسول كان يستقبل القبلة للدعاء، وهذا إنما كان يقلب بصره ينتظر الوحي، ليست قضية دعاء، فلا دلالة في الآية على قول من يقول أن السماء قبلة الدعاء، إنما نحن نستقبل القبلة ونرفع يدنا، أو قد نرفع يعني إلى السماء، يعني لأن الله في جهة العلو المطلق، مسألة قوله فلنولينك قبلة ترضاها، فيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يستقبل بيت الله الحرام قبلة ترضاها. مسألة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أقول شطر يعني إلى جهة المسجد الحرام، وهذا فيه دليل أن من كان بعيدا لا يعاين الكعبة أنه يكفيه استقبال جهة الكعبة، فإن كلمة شطر هنا المراد بها الجهة، وليس المراد الشطر بمعنى النصف أو بعض الشيء، لا، إنما المراد بالشطر هنا الجهة والجانب، أي وجه وجهك إلى جهة هذه القبلة التي ترضاها. قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقوله المسجد الحرام أطلق أرض الحرم وأراد الكعبة، أي ولي وجهك إلى جهة الكعبة، ولي وجهك إلى جهة الكعبة. مسألة: من كان يعاين الكعبة لابد أن يستقبل عين الكعبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة جاء إلى الكعبة من جهة الباب وقال هذه القبلة، وقال هذه القبلة، فدل ذلك أن من يعاين الكعبة عليه أن يستقبل عين الكعبة. والآية تدل أن من لم يعاين الكعبة يكفيها أن يستقبل جهة الكعبة، يكفيها أن يستقبل جهة الكعبة، خلاص. وسبحان الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن القبلة تتسع كلما بعدت عن الكعبة، وتضيق كلما اقتربت من الكعبة. الآن لو أردنا أن نشبه نقول هذا مثال الكعبة، هذا مثال الكعبة، من كان قريب لابد أن يستقبل هذه المنطقة، صح؟ من كان بعيد سيستقبل الجهة، ستكون الجهة عريضة. ليش؟ قالوا لأنه لو مدينا خط من هنا وخط من هنا، هذا الخط كلما امتد اتسع، ولذلك العلماء يقولون كلما اقتربت من الكعبة ضاقت، وكلما ابتعدت اتسعت، وهذا من رحمة الله. الآن لو تشوف هذا المسجد أعرض من الكعبة، لأنه نحن لا نعاينها، هذا المسجد أعرض من الكعبة، من وقف هناك، من وقف هناك استقبل الكعبة، أجزأه ذلك. ليش؟ لهذا الأمر، أن جهات الكعبة لو امتدت كلما امتدت اتسعت، وكلما قربت ضاقت، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيكفي استقبال الجهة لكي يتحدد بذلك استقبال الكعبة. مسألة: قوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك، استدل به المالكية أن من يقوم خلف الإمام ينظر إلى جهة القبلة، وذهب غير المالكية إلى أن من يصلي خلف الإمام ينظر إلى الإمام إن احتاج، وإلا لا يجاوز ببصره محل سجوده، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، خلاص. الرسول كان إذا قام في الصلاة يقوم وبصره لا يجاوز محل سجوده، والآية ما ذكرت البصر، ذكرت الوجه. المالكية قالوا الوجه والعين لا يستقبل جهة القبلة، العلماء قالوا يستقبل جهة القبلة بوجهه وبصره في جهة محل سجوده أو إلى الإمام إن احتاج إليه، لأن الإمام جعل ليؤتم به، فهو ينظر إلى حال الإمام ليوافقه إن احتاج إليه، وإلا لا يجاوز بصره محل سجوده. وما ذكر عند بعض الشافعية من أن الإنسان وهو قائم ينظر إلى الأرض، فإذا جلس نظر إلى وسطه أو بين رجليه، فإذا ركع جلس نظر بين قدميه، وإذا جلس نظر إلى جهة صدره، هذا لا دليل عليه. الرسول كان لا يجاوز ببصره محل سجوده إلا في حالة الإشارة بالإصبع عند التشهد، فإنه كان يرمي ببصره إلى إصبعه صلى الله عليه وسلم، خلاص. وأفادت الأحاديث أن نظر المأموم إلى حال الإمام أن ذلك إذا عند الحاجة من السنة، أن ذلك عند الحاجة من السنة. فقد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا كنا نرى حركة لحيته صلى الله عليه وسلم إذا صلى بنا ويقرأ القرآن، فدل ذلك أنهم كانوا ينظرون إلى الإمام، دل ذلك أنهم كانوا ينظرون إلى الإمام. مسألة: قوله شطر المسجد الحرام، قلنا أن هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، وهذا في أسلوب العرب ومن أساليب العرب، مثلا قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، أطلق الكعبة وأراد أرض الحرام. قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وإنما أراد مسجد الكعبة على قول، وعلى قول أنه بيت صفية قول آخر أنه بيت خارج مسجد الكعبة. فهذا على هذا على القول الأول من باب إطلاق، على القول الثاني من باب إطلاق الكعبة على أرض الحرم جميعا، على أرض الحرم جميعا. قوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أقول هذا فيه بيان أن الأصل الواجب على المسلم إذا صلى أن يستقبل جهة القبلة، أن يستقبل جهة القبلة فرع. سبق الإشارة إلى قوله سبحانه، سبق الإشارة في قوله سبحانه وتعالى قل لله المشرق والمغرب، إلى أن المسافر إذا غم عليه بسبب الغيم أو الظلام محل القبلة وصلى، لا وصلى ثم اكتشف أنه لم يستقبل القبلة وقد خرج الوقت لا يلزمه إعادة. واستحب مالك إذا لم يخرج الوقت أنه يلزمه إعادة، والجمهور على أنه إن خرج الوقت أو لم يخرج الوقت لا يلزمه إعادة، لا يلزمه إعادة فرع. وسبق أيضا عند قوله تعالى ولله المشرق والمغرب أن مما يدخل في معنى هذه الآية المسافر إذا صلى على دابته، أو الإنسان الذي يصلي على دابته في المدينة على قول من يجيز الصلاة في على الدابة حتى في الإقامة، فإنه لا يلزمه استقبال القبلة فلله المشرق والمغرب. وسبق أيضا أن المقاتل إذا قاتل وصلى صلاة القتال أثناء المعركة فإنه لا يلزمه استقبال القبلة، لا يلزمه استقبال القبلة. يصير قوله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ها هذا القول أو هذا الأمر، ها هذا القول وهذا الأمر هو الأصل، هو الأصل. وخرج من هذا الحكم هذه المسائل التي أشرنا إليها عند قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. طيب خلاص خلاص، طيب كذا نكون انتهينا من هذه الآية صح؟ ها كذا نكون انتهينا من هذه الآية. طيب صلي اللهم على محمد على صلاة الجميع، ها أي جهة؟ لأنه كلها كعبة. لا لا مو شرط، الرسول ترى ما استدبر الباب، الباب كان من هنا والرسول صلى هنا استقبل كذا، الباب كان هنا الرسول صلى هنا كذا. الأخ يسأل يقول الصلاة داخل الكعبة ماذا نستقبل فيها؟ يقول الصلاة داخل الكعبة ماذا نستقبل فيها؟ نقول استقبل أي جدران الكعبة شئت، استقبل أي جدران الكعبة شئت. ومن الطرف التي تذكر في هذا أن العسكر أتوا بشاب كان كاد الناس أن يضربوه، أتوا بشاب شالوه إلى الشيخ السبير رحمه الله إمام الحرم. ماذا صنع هذا الشاب؟ صلى في الحطيم، المنطقة التي تسمى حجر إسماعيل، صلى مستدبرا الكعبة مستقبلا جدار الحطيم. فالناس اعتبروه إيش؟ إيش مجنون؟ مستهزئ يصلي عكس الكعبة، خلاص كادوا يضربوه. فجوا العسكر تلموا وأخذوه للشيخ فقال لهم الشيخ خلاص روحوا. فالشيخ فاهم لأنه الحطيم من الكعبة، وما دمت أنت داخل الكعبة يجوز أن تستقبل أي جهة، فهو رأى أن يستقبل هذه الجهة لأنه الناس يروحوا ويجوا ويشوشوا عليه. فقال له يا ولادي الناس ما يعرفوا هذا اللي أنت تعرفه، فلا تعود صلي زي كده درءا لي المفسدة، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.